أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة السابعة عشر التي تكلم فيها سيد الماتن عما إذا وجد شيئا مالا في بطن الدابة. قلنا أن الكلام يقع في وجوب تعريف في بطن الدابة التي اشتراها، طبعا هناك شراء للدابة. هناك كلام يقع في وجوب تعريف الآية، فإن عرف الشيء أخذه وإلا ملكه الواجب. فالكلام يقع في وجوب التعريف وفي ملكية الواجب الشيء إذا لم يعرفه الآية، هذا أولا. ثانيا، الكلام يقع في وجوب التخمير، أن هذا المال لا يتملكه كلا، وإنما ماذا يجب تخميسه، يجب تخميسه. هذا هو المقام الثاني. اللهم صل على أما الكلام في المقام الأول في وجوب التعريف، هناك عدة فروض للمسألة، نذكر هذه الفروض ثم نتكلم عن أنه أي هذه الفروض يلتزم فيها بوجوب التعريف وأي هذه الفروض لا يلتزم فيها بوجوب التعريف. الفرض الأول ثبوتي هو أن يكون الواجد عالما بكون ما في الزوج الدابة من المباحات، عالم بأن ما في زوج الدابة من المباحات، وهذا العامة، يعني بعبارة أخرى يعلم بعدم وجود مالك محترم لهذا المال، وهذا هو معنى كونها من الشنو، من المباحات. وهذا معنى كونه عالما بعدم كونه من المباحات. الظاهر انه في المقام لا اشكال في عدم لزوم تعريف البايع، كما لا اشكال في تملك الواجب لما وجد. هذان امران يثبتان في هذا الفارق، لا يجب عليه تعريف الزاوية ويتملك هذا الذي وجده. طبعا وجوب الخمس مسألة اخرى تبحثها في المقام الثاني سياتي. فلم نتكلم عن انه هل يتملك او لا يتملك، نقول هنا لا اشكال في جواز تملكه لما وجده وعدم وجوب التعريف عليه في هذه الصورة. وذلك لأن وجوب التعريف إنما يلتزم به كما صرحوا بذلك، إنما يلتزم به في حالة احتمال كوني ما يجب تعريفه مملوكا علما للبائع، في حالة احتمال أن يكون المال ملكا لشخص فيجب عليه تعريف ذلك الشخص لعله يعرفه، لعله يصبر على ماكله ويعطى له. وأما في حالة القطع والجزم بأن هذا ليس ملكا للغاية، ليس ملكا لهذا الشخص، فلا معنى لوجوب التعريف. والمفروض في هذا الفرض الأول هو أننا نعلم أن الغاية ليس مالكا لما في جوف الدابة، لأن المفروض أن ما في جوف الدابة هو من المباحات الشنو العامة، والبايع ليس مالكا لها، فلذا لا يجب عليه التعريف. واضح هذا الاستدلال. أما التملك أحرق التملك، تملك الواجب له باعتبار أنه من المباحات، مالك من المباحات ليس له مالك محترم، فيجوز حيازته، يجوز ماذا تملكه، فيجوز تملكه ولا يجب عليه تعريف البائع. واضح هذا الكلام واضح انه قد يورد على وحاصل الويراد وانه لماذا واضح نفترض ان البايع ليس مالكا لهذا الذي في جوف الدار أليس المفروض في هذا الفرع ان ما في جوف الدار من المباحات والبايع قبل المشتري قد حاز شنو هذا ما في جوف الدار يعني ملك ما في جوف الدار سواء كان البايع قد اتاح من شخص اخر او صمدها وحفظها باعتبار الداله هي من مباحثها ما يفرق على كلا التقديرين سواء كان البايع انتقلت اليه الدابه ببيع اخر او انتقلت اليه بالحياجه على كلا التقديرين هو كما يملك الدابه يملك شنو ما في جوفها واضح ليش يملك ما جاء في جوفها لانه حاز هذا المباح العام حاز ما في جوفها بتملكه للدابة بالبيع او بغيره من الاسباب يكون قد ملك ما في جوفها بالحيازة وحاز ما في جوفها فيكون قد ملك ما في جوفها كيف نقول ان المشتري الذي ذبح الدابة وجد هذا المال في جوفها لا يجب عليه تعريف البارع لماذا لان هذا المال ليس له مالك كيف نقول هذا الكلام والحال ان بايع الدابة هو مالك علما لهذه الدابة وما في جوفها فاذا كيف نقول ان هذا المال وما في جوفها ليس له مالك ولذا لا يجب شنو التعريف اشكال هذا جواب هذا الاشكال هو ان ما في جوف الدابة تارة يكون من تواضع الدابة كالجنين في بطنها والضرع واللبن في شنو في ضرعها هذا من تواضع الدابة هنا هذا الكلام يصح فيه فنقول ان هذا البايع ملك ما في جوف الدابة سواء انتقلت اليه الدابه ببيع او انتقلت اليه بحيازه اذا فرضنا ان الدابه من المباحات العامه وحاضرها كالغزال واضح هنا يمكن ان نقول انه ملك ما في جوفها وحينئذ هو مالك لها بلا اشكال واما اذا كان ما في جوف الدابه من قبيل شيء اذا كان ما في جوف الدابه فهي اجنبيا عن الدابه وليس تابعا للدابه ولا من توابع الدابه كما هو المفروض في محل كلامنا المفروض في محل كلامنا انه وجد مالا وجد صره في بطن الدابه مثلا وجد شيئا اجنبيا عن الدابه في بطن الدابه الدابه تبعته فاستقر في بطنها لا انه جزء منها وانه يكون تابعا شنو لها في مثل هذه الحالة المال يبقى على اباحته العامة ولا يملك الا بالحيازة ومن الواضح ان الحيازة يشترط فيها العلم والقرض واضح لا يكفي مجرد استيلاء على الشيء بلا علم ولا قصد في تملكه المراد بالحيازة المملكة هي الحيازة الاستيلاء الصادر عن علم وشنو وقصد والا مجرد ان يضع يده على بلا ان يحصل التملك ويحصل الحيازة مثل هذا لا يعد مالا مملكا ذكرنا مثالا في بعض الدروس السابقة نقول لو فرضنا انه كان يمشي في طريقه وفرض كان هناك حجرا في طريقه فجرم على الحجر وعجاله هنا لا يمكن ان نقول بانه حاز الحجر فملك ماذا ملك الحجر لا ليس له قصد الحيازة وليس له قصد التملك وانما هو استولى عليه لغرض ازالته عن الطريق الحيازة انما تكون مملكة في حالة القصد والعلم ومن الواضح بان العلم والقلب غير موجودين في محل الكلام. كيف الضايع جاهل بوجود شنو هذا الشيء في الجوفر دابة، ولو كان عالما لما باعها. فإذا الضايع صحيح واضطرب دابة، ملك الدابة، لكنه لا يملك ما في جوفها، لأنه ليس هناك سبب مملك للبايع لما في جوفها. أما البيع فواضح، لأن البيع لا يشمل إلا تواضع المبيع، واضح. فتنتقل بالبيع علما من البايع إلى المشتري. وأما ما في جوف الدابة ما هو أجنبي عن الدابة، هذا لا ينتقل بماذا؟ بالبيع. إذا البايع كيف يملك ما في جوفها؟ لا بالبيع ينتقل إليه ما في جوفها الذي في بعض الكلام عن الأجنبي عنها، ولا هو حاجها، لأن القيادة إنما تكون مع العلم والقصد، وهما مفقودان في محل الكلام. إذا ما في جوف الدابة يبقى على إباحته العامة، فإذا بقي على إباحته العامة يصح الكلام السابق، وهو أن نقول أن هذا المشتري الذي ذبح الدابة وجد في جوفها هذا المال لا يجب عليه تعريف البائع. لماذا؟ لأن هذا من المباحات التي ليس لها مالك حتى الآن، واضح. حتى الآن ليس لها مالك، البائع ليس مالكا لها، لأنه لم يملكها لا ببيع آخر إذا فرضنا أنه باعها اشتراها من شخص آخر، ولا بالقيادة، فهي من المباحات العامة. فإذا وضع المشتري يده عليها ملكها وحاجها، واضح، فيجوز له تملكها بالحيازة، ولا يجب عليه تعريف البايع. لماذا؟ لعدم احتمال ان يكون البايع مالكا لها. واذا احتملنا ان البيت ان احتمال ان البايع مالك لها بالحيازة بان كان عالما بما في جوفها، هذا خروج عن محله. فالمفروض انه باع ما الدابة وهو لا يعلم بماذا؟ بما في جوفها. فمن اين يملك هذا الذي في جوفها مع كونه اجنبيا عنها؟ نعم، ما في جوف الدابة من تواضع الدابة يكون ملكا للتدعم الى البايع، يكون ملكا للبايع بلا اشكال. لكن هذا يعني لو قلنا من بعض الفرض والتقدير، لو قلنا ان ما في جوفها ما هو محل الكلام من قديم تواضع الذات، لو قلنا ان الماء في جوف الذات من قديم اللبن فالضارع من قديم الجنين في بطن الذات، لو قلنا ذلك، فالجواب هو ماذا؟ وجواب انه ينتقل بالجواب من الدار علمه، فلا يجب عليه التعريف ايضا. اذا اولا نقول هو ليس من التواضع، لا ينتقل بالبيع، هذا الاجنبي محل الكلام، فالبائع ليس مالكا له. ولو تنزلنا وقلنا انه من التواضع والبائع يكون مالكا له بتملكه للدابه ببيع او بحيازتين، لو قلنا بذلك فهو ببيع البائع لهذا المشتري يكون قد انتقل علمه الى المشتري. فعلى كلا التقديرين لا يجب على المشتري شنو التعريف، ويجوز له تملك هذا الذي في جوف الدابة. هذا كله في الفرض الأول لو فرضنا ذلك. الفرض الثاني الثبوتي هو أن الفرض أن الواجب لما في جوف الدابة بعد ذبحها يحتمل كون المال من المباحات، مو يعلم كما في الفرض الأول، يحتمل أن هذا من المباحات، واضح. يعني في مقابل أيضا يحتمل أنه مملوك بمالك شنو محترم، أن هذا المال خرج عن كونه أنه مملوك بمالك محترم، واضح. فالفرق بين هاي وهناك علم بأنه من المباحات، هناك احتمال أنه شنو من المباحات. أفرض ولو لفناكم بالمثال سمكة، كما سيدي في رواية سمكة فتح بطنها وجد فيها لؤلؤة اللؤلؤ ممكن ان تكون لؤلؤة طبيعية في البحر تلعت السمكة ممكن، ممكن انه في المسافر تحدث في المنطقة وقعت من اللؤلؤة وتلعتها تمكن شنا سمكة، يحتمل هذا ويحتمل هذا. هذا هو الفرض الثاني. في هذا الفرض هنا يقال ايضا بان نفس النتيجة في الفرض الاول هنا نطبقها، لكن بعد الاستعانة بالكفار عدم وجود مال محترم لهذا المال، واضح؟ لاستصحاب عدم وجود مال محترم لهذا المال، لأن هذا الاستصحاب لنفتحن أن هذا المال الذي عثر عليه المشتري من شنو؟ من المباحات التي ليس لها شنو؟ مالك. الفرق في الصورة الأولى ما كنا نحتاج إلى هذا الاستصحاب، لأننا نعلم أنه من المباحات، نعلم أنه ليس له مال، بينما هنا نحتمل أن له مال محترم وأنه ليس من المباحات، فنجد استصحاب عدم كونه ملكا لمالك محترم، وهذا الاستصحاب يمتعنا ماذا؟ كون من المباحات، يعني كونه مال ليس له مالك محترم. ولا اشكال في انه يجوز تملكه ولا يجب فيه البناء التعريف، فنفس النتيجه نصل اليها لكن بعد الاستعانه بهذا الاستصحاب. هذا الفرض الثاني. في هذا الفرض الاول وفي الفرض الثاني لا يجب التعريف كما قلنا، ويجوز للواجب تملك ما وجده. هذا هو مقتضى القواعد، مقتضى القواعد هذا. في الروايات اذا راجعنا الروايات هل تخرجنا عن مقتضى القاعده؟ تلزمنا بشيء مخالف لمقتضى القاعده؟ او لا، ان الروايات مطابقه لمقتضى شنو؟ القاعده. هنا قد يقال بان صحيحه الحمير المتقدمه تدل على وجوب التعريف، تدل على وجوب التعريف. صحيح أننا ذكرناها في الدرس السابق اللي هي الباب 9 من أبواب اللقطة، الحديث الأول. قال كتبت، قرناها، كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ توقع عليه السلام عرفها البايع، فهي ظاهرة في وجوب التعريف، عرفها البايع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه. ونحوها ايضا رواية اخرى عن الحميري وهي الشيخ الصدوق موجودة في منتجات الحديث الثاني، واضح. وقد يقال ان هذه الرواية تدل على وجوب التعريف، نخرج بها عن مقتضى شنو؟ القاعدة، واضح. لكن الجواب واضح، وهو ان هذه الرواية اجنبية عن الفرض الاول وكذلك عن الفرض الثاني، وذلك اما ان اجنبي عن الفرض الاول فباعتبار ان الفرض الاول هو شنو؟ هو ماذا عدمنا بماذا؟ بان المال من شنو؟ من المباحات. هنا ما في جوف الدابة، هذا المشتري احد جراه للحد، اشتراها لغرض ذبح هذه الاضحية، ها، واضح. جراها من المسلم في مكة، يعني شنو معنى ان ما في جوفها من المباحات؟ واضح. جراهم جمعين مسكوكة حديثة تلعبها الدابة، هي لمالك الموجود بالفعل بلا اشكال، هي لمالك الموجود شنو؟ بالفعل، اما هو البايع او غير البايع. بالنتيجة لا معنى لان نفترض ان الدراهم او الجوهرة او الدنانير في بطن الدابة اللي يشتريها في موسم الحج هذه هي من المباحات العامة، لا، هذا بل نعلم بانها ليست شنو؟ من المباحات العامة. إذا ما يمكن الاستدلال بها في الفرض شنو؟ الأول، حتى نخرج بها عن مقتضى القاعدة. القادم الفرض الاول ماكو روايه نحن من الاخر بمقتضى القاعده. الفرض الثاني وهو احتمال ان تكون من المباحات في جن النتيجه فيها هي نفس النتيجه، ايضا نقول ان صحيحه الحميري لا يصح الاستدلال بها للخروج عن مقتضى القاعده. لماذا؟ لاننا لا نحتمل يعني احتمالا عقلائيا في ان ما في جوف الدابه المشار اليه في هذه الصحيحه لا نحتمل انه من الشنو؟ من المباحات. وهذا شنو معنى المباحات؟ دراهم دنانير وجدها في جوف الدابه، شنو من المباحات؟ وهذا ما معنى انه من المباحات؟ لا يحتمل ذلك اصلا. هذا مال نقطع بانه مملوك لمالك محترا موجود بالفعل، ما هو ورثته وسادته موجود بالفعل عام من هذا، موجود بالفعل وليس هو شنو من المباحات. فاذا حتى احتمال كون ما في جوف الدابه من المباحات هذا غير وارد في هذه الصحيحه، وعليه فلا يمكن واضح يقول ان نتمشط في هذه الصحيحه للخروج عن مقتضى القاعده. هذا في الفرق الثاني. نعم في خصوص الفرق الثاني توجد روايه وغالبة السمكه واضح، وما في جوف السمكه ينطبق على الفرق الثاني باحتمال ان يكون من الجنو مباحات. واضح ما في جوف السمكه يمكن جوهر مخلوقة في البحر ابتلعتها ماذا؟ السمكة، وما أكثر الجواهر في البحر. هذه الرواية يمكن أن تكون ناظرة إلى الفرض الثاني، وهذه الرواية هي عبارة عن رواية أبي حمزة الشمالي المروية في الباب العاشر من نفس الأبواب، أبواب اللقطة الحديث الأول. الرواية رويها الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد ابن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن جرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة. نقرأ الرواية بعد أن نزل السند. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا، محارفا يعني رزقا شحاطا بالتعبير من الدار، يقدر عليه في رزقه، فأخذ غزلا فاشترى به سمكة، غزل أخذ من بيت اشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها ب20,000 درهم، فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل ادخل، فقال له خذ احدا في كاين، احد في كاين كل في 10,000 درهم، فاخذ احدهما وانطلق السائل، فلم يكن باسرع من ان دق السائل الباب، نفس السائل الاول دق الباب فقال له الرجل ادخل، فدخل يعني السائل الاول، فوضع الكيس في مكانه ثم قال كل هنيئا مريئا، انا ملك من ملائكة ربك، انما اراد ربك ان يبلوك فوجدك شاكرا ثم ذهب. هذه الرواية، هذه الرواية لا اشكال فيها دلالة. اولا هذه الرواية موردها يمكن ان ينطبق على الفرض الثاني، لان اللؤلؤ في بطن السمك كما قلنا يحتمل ان تكون من المباحات العامة، ويحتمل ان يكون لها شنو مالك، يحتمل. الرواية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في تملك شنو الواجب المنهي في بطن شنو السمكة بلا حاجة الى شنو الى التعريف. ما ذكر فيها التعريف اصلا، لانه هو ايضا اشترى في الرواية ان هذا العابد من بني اسرائيل اشترى، من اشترى؟ اشترى من شخص؟ شنو؟ اشترى من شخص؟ ما الذي عرف البائع؟ فإذا هي تدل على عدم لزوم تعريف السنة الجارح كما قلنا، يعني تكون مؤيدة علما لما قلنا. إذا هذه الرواية هي في الحقيقة مؤيدة لمقتضى القاعدة ومعارضة لمقتضى القاعدة، باعتبار أنها ليس لها دلالة، ليس فيها يعني ليس فيها ما يدل على وجود تعريف السنة الجارح، وهي ظاهرة في تملك الواجب لما في جوف السنة السمكة. فإذا ألغينا خصوصية السمكة وتعزينا إلى كل دابة وحيوان يشتريه الإنسان ويجد في بطنه هذه اللوزغة، حينئذ يمكن أن يقال أن هذه الرواية دليل على مقتضى القاعدة الذي أسسناه في هذا الفرض، وهو فرض ماذا؟ احتمال أن يكون ما في جوف الدابة من المباحات شنو العامة كاحتمال ثبوتي. نعم هناك كلام في سند الرواية، سند الرواية الرواية كما قلنا الشيخ الكليني يرويها عن محمد عن أحمد، ابن محمد ابن أحمد، والمراد به شيخ الكليني الذي يروي عنه مباشرة كثيرا، وهو أحمد بن محمد ابن أحمد الكوفي العاصمي، نص على وثاقته. قيل في حقه انه كان خيرا سالما، والظاهر انه ممن راى القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف ووقف على معتداته، كما نص على ذلك الشيخ في كتاب الغيبة. هذا علي بن علي، هذا محمد أحمد بن محمد بن أحمد يروي عن الشيخ الكليني مباشرة عن علي بن الحسن. المراد بعلي بن الحسن في هذه الطبقة والذي يروي عن محمد بن عبد الله بن جرارة هو علي بن الحسن بن فضال، علي بن حسن الفضال المعروف، وإن لم يذكر هنا بعنوان بن فضال لكنه هو بن فضال بقرينة الراوي عنه وهو العاصمي القبلة وقرينة المروي عنه، فإن العاصمي يروي نقدر نقول معظم رواياته عن علي بن الحسن بن فضال، غاية الأمر يروي عنه بعناوين مختلفة، مر علي بن الحسن، مر علي بن الحسن الفضال، مر علي بن الحسن التيمي، مر الميثمي، مر الكذلي، كلها هي أسماء متعددة لمسمى واحد وهو علي بن الحسن بن فضال. فذكرين الرواية العاصمة عنه الذي يروي كثيرا عن علي بن الحسن الفضال، يفهم أن المراد بعلي بن الحسن في المقام هو علي بن الحسن الفضال، ولا صحة للنسخة الأخرى التي تقول انه علي بن الحسين، هناك نسخة تقول علي بن الحسين، الظاهر انها لا صحة لذلك، وانما المقصود هو علي بن الحسن بن فضال. هذا واحد. عن محمد بن عبد الله بن زرارة، محمد بن عبد الله بن زرارة هذا ثقة شهد بكونه فاضلا دينا، أصدق لهجة من أحمد ابن الحسن، شهد بذلك منه علي بن الريان بن الصلب الأزهر القم الكفاء، كما هو موجود في كتب الرجال، نقلوا عن هذا الرجل قليلا معتبر عن هذا الرجل الثقة أحمد بن الريان علي بن الريان بن الصلب انه شهد في حقه من محمد بن عبد الله بن زرارة انه فاضل دين، اصدق لهجتان من احمد بن الحسن، والمراد باحمد بن الحسن هو احمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال المنصوص على وثاقته، المنصوص على وثاقته. فإذا كان هذا محمد بن عبد الله بن زرارة أصدق لهجة من، فإذا هو يكون ثقة، فإذا ظاهر أنه لا يشتاق في وثاقة هذا. عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزه، ابو حمزه حمزه الثالث، وحمزه الثمان المعروف الرجل اللي هو في زمانه كسلمان، في زمان ما كما في الروايه الصحيحه في زمان النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى في السند محمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل كما تعلم فيه كلام واضح، فيه كلام طويل، فيه حديث وفيه خلاف ايضا بين العلماء انه ثقه او ما هو ثقه، هناك من وثقه، هناك من ضعفه، هناك من ذكر بانه تعارض فيه التضعيف والتوثيق، واضح تعارض فيه التضعيف والتوثيق. لكننا ذكرنا هذا الرجل مرارا عديدة وانتهينا الى انه ثقة ويمكن الاعتماد عليه، وهذا يعني مطلب نتذكره دائما كل ما مرينا بسند هذه الرواية، حيث ان المطلب قديم ذكرناه قديما نتذكر فقط رؤوس العناوين. محمد بن الفضيل يمكن الاستدلال على وثاقته بامور. الامر الاول ان الشيخ المفيد رضوان الله على في رسالته العددية نص عليه قبل هذا تريد نقول ان محمد بن الفضيل عندما يذكر بهذا العنوان، بعنوان محمد بن الفضيل، المراد به هو محمد بن الفضيل الازدي الطيرفي، الازدي الطيرفي، وهو الذي وقع الخلاف في وثاقته وعدم وثاقته. عندما يقولون هناك خلاف في محمد بن الفضيل ليس المراد به محمد بن الفضيل بن اشخاص مشترك بينهم، هؤلاء نكرات، نكرات بهذا المعنى مو غرض التوهين بهم، يعني غير معروفين في الروايات، في اسانيد الروايات ليس لهم اصول، ليس لهم كتب. الشخص الذي يتردد ذكره في الروايات هو محمد بن الفضيل الازدي الشنو الطيرفي. اذا عند الاطلاق عندما يطلق محمد بن الفضيل كما هو من خلال ترجمته، عندما تراجع الشيخ الطوسي في الرجال يذكر اربع مرات يذكر بهذا الشكل لحظه العباره، يقول محمد بن الفضيل الازدي الطيرفي. شنو معنى؟ شنو معنى؟ معناه ان محمد بن الفضيل بعنوانه يراد به منه الازدي الطيرفي، وهذا حتى لا يفهم من العبارة ويفهم منهم أيضا، وهذا نقص عليه أيضا. إذا صريحا نفرغ منها أن محمد بن الفضيل كلما جاء في مورد فالمراد به الأزدي الطيرفي. نقول نستدل على وثاقته لأمور. الأمر الأول أن الشيخ المفيد في رسالته العددية ذكره لأنه من العلماء الكرام الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام وهم مرجع للأنام، كذا العبارات مطولة موجودة في الرسالة العددية المطبوعة، الرسالة العددية موجودة، وذكر أنه جماعة من روى بمضمون معين رأوا هذا المضمون، وذكر جملة منهم ومنهم محمد بن الفضيل، والمفروض أن محمد بن الفضيل ينطلق علما إلى العزبي الطيرفي، وهذه شهادة من الشيخ المفيد لأن هذا الرجل مو ثقة فقط وإنما هو أكثر من ثقة. هذا أولا. الأمر الثاني هو أنه ثبت عندنا بطريقة سطورة المعتبرة أن بعض المشايخ الثلاثة روى عن محمد بن الفضيل، وذلك في هذا المورد في الشيخ الصدوق في الفقيه الجزء الثالث صفحة 31 حديث 29 بسند صحيح، ثبت فيه أن ابن أبي عمر على ما تخبر روى عن من؟ روى عن محمد بن الفضيل. كذلك في الكافي الجزء الأول كتاب التوحيد بعد العرش والكرسي الحديث السادس أيضا بطريق معتبر ثبت أن بعض المشايخ روى عن محمد بن الفضيل، والمفروض الدعوة الثالثة من ضمنها أن المقصود محمد بن الفضيل أو محمد بن الفضيل الأزدي الطيرفي. الأمر الثالث اللي يمكن أن يجعل دليل أو معيد هذا واحد ناقش فيه، وهو أن محمد بن الفضيل وقع في طريق الشيخ الصدوق إلى أبي حمزة الثمالي، وهذا معنى الآخر وقع في طريق الشيخ الصدوق الذي حنزل شنو الثماني في المشيخ لك الطريق الذي حنزل الثماني عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن الفضل عن أبي شنو أبي حمزة. واضح. وقد صحح هذا الطريق أكثر علمائنا المحدثين قالوا أن هذا الطريق طريق شنو صحيح. هذا أيضا يمكن أن يكون مؤيد علما لكون هذا الرجل فقال أنظر من هذه الأدلة هو الدليل الثاني الذي نبني على هذه هي أدلة التوثيق. هناك أدلة أخرى يستدل بها ليست تامة بنظرنا من قبل ورود في أسانيد تفسير القمي واضح من قبيل مثلا للذهني كون من مشايخ الإجازة هذه ليست تامة. الأمر هي هذه الأدلة المقال هناك تضعيف له وهذا هو المهم أن الشيخ الطوسي في رجاله ذكره عدة مرات في رجاله لأن الرجل يعني وفق لخدمة عدة أئمة عليهم السلام لخدمة عدة أئمة يعني هو من أصحاب الإمام الرضا من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ولعله غيرهم عن مثله. الشيخ الطوسي ذكره في عدة مواضع ذكره في أصحاب الإمام الصادق ذكره في أصحاب الإمام الرضا ذكره في أصحاب الإمام الكاظم أيضا ولم ينص عليه بشيء إلا في مورد واحد وهو أنه عندما ذكره في أصحاب الإمام الكاظم نص عليه السلام نص على أنه ضعيف نص على أنه شنو ضعيف قال وهو ضعيف. هذا التضعيف من قبل الشيخ الطوسي منعنا من الآخذ بالتوثيقات والأوجوه السابقة للتوثيق أو لا الوقت انتهى. هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد.